السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد بإذن الله سوف يكون الدرس في زاد المستقنع، وهذا اليوم موافق 5 أو 5 من جمادى الأولى لعام 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. الدرس لا يزال في باب التيمم، وكان الدرس الذي قبلها انتهى عند قول المصنف الحجاوي الإمام رحمه الله، قوله: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. وهذا في بعض المسائل محل إجماع، وفي هذه المسألة أيضا هو قول عامة أهل العلم، ويروى عن الحسن البصري والحسن بن حي أن لا تشترط له النية، والصواب هو قول جماهير علماء عامة أهل العلم لعموم الأدلة في اشتراط النية، إنما الأعمال بالنيات، ولأنه عبادة وداخل من الآيات العامة في قصد هذا العمل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وكذلك قوله سبحانه: فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا يكون بالقصد، القصد لا يكون إلا مع النية. فتشترط النية للتيمم كسائر العبادات، كما أن الوضوء تشترط له النية أيضا، فالتيمم إما أن يكون مثله أو آكد منه، وهو يقوم مقام الوضوء، فلذا تشترط له النية كما نص عليه المصنف رحمه الله، وهو قول عامة العلماء: لما يتيمم له من حدث أو غيره. ولهذا نص على بعض هذه المسائل، لأن التيمم له حكم خاص عندهم، ولذا سوف يكون فيها تفصيل على المذهب وقول الجمهور على اختلاف عندهم في بعض المسائل. لما يتيمم له ومن حدث أو غيره، لما يتيمم له من حدث أو غيره. أما الحدث هذا محل اتفاق من أهل العلم أن التيمم يكون من الحدث، يكون من الأحداث، سواء كان الحدث كبيرا أو كان الحدث الأصغر، الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، أو قوله أو غيره. هذا يريد به رحمه الله التيمم للنجاسة على البدن التي لا يمكن إزالتها إلا بضرر، فلهذا يتيمم لها. وتقدم الإشارة إلى أن هذا القول قول ضعيف، وأن التيمم لا يكون إلا عن حدث كأصله، ولهذا النجاسة تزال بالماء وهي من باب التروك، وكذلك في باب التيمم هذا هو حكمها، فإن أمكن تخفيفها كان هو الواجب، فإذا لم يستطع سقط حكمها ما دام أنه يتضرر بإزالتها أو بمعاناة إزالة بماء أو غيره. قال رحمه الله: فإن نوى أحدها يعني هذه الأحداث لم يجزئه عن الآخر. في بعض النسخ أحدهما يعني الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر لم يجزئه عن الآخر، وهذه المسألة تقدمت الإشارة إليها في مسألة نية الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر، أو الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر، تقدمت هذه المسألة. وأن بعضها العلم قالوا إنه يجزئ، قالوا إنه يجزئ أحدهما عن الآخر، والمذهب فإن أنه لا يجزئ أحدهما عن الآخر لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فإذا نوى بتيممه الحدث الأصغر لم يجزئه على الأكبر، وكذلك إذا تنوى الحدث الأكبر لم يجزئه عن الأصغر. ومنها العلم من قال إن الحدث الأكبر إذا نوى الحدث الأكبر يجزئه عن الحدث الأصغر، كما يكون في باب الطهارة بالماء حين ينوي، هذا إذا نوى خصوص رفع الحدث، خصوص رفع الحدث. ومنها علم من فرق بين الطهارة بالماء والطهارة بالتيمم، فقالوا إن الطهارة بالماء العمل فيها أكثر من الوضوء، فلهذا يأتي الغسل على جميع أعضاء الوضوء، سواء قيل إن تشترط النية كما هو قول الجمهور أو لا تشترط النية على القول الآخر الذي اختاره القيم وجماعة من أهل العلم فيما لو اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر، فلأن عمل الغسل أكثر فيدخل فيه الوضوء. أما التيمم فإنه عمل واحد، عمل واحد، الصفة واحدة، فلا فرق بين هذا ولا هذا إلا بالنية، فلذا قالوا إن القياس أو الحاق غير مطابق. قال رحمه الله: وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. هذه مسألتان، أو هنا مسألتان، المسألة الأولى إذا نوى نفلا، هذا هو التفصيل الذي فصلوا كما تقدم، ففصلوا هي بالتيمم، قالوا لأن التيمم أولا هو استباحة، هو يستبيح به ما يريد أن يفعله، لا ليس رافعا للحدث. الأمر الثاني قالوا إنها طهارة ضعيفة، طهارة ضعيفة بالنسبة إلى طهارة الوضوء، فلذا لا يكفي النية للنفل عن نية الفرض، بخلاف طهارة الماء فلو تطهر بنية صلاة الراتبة مثلا رفعا، توضأ ورفع الحدث بنية صلاة الراتبة أو تحية المسجد أو ما أشبه ذلك من السنن، فإنه في هذه الحالة له أن يصلي به الفرض، سائر ما يعمل بهذه الطهارة لأنها أصل. أما التيمم فهو طهارة بدل، وهي يستبيح بها، وهذا القول تقدم الإشارة إلى ضعفه، وتقدم في قول المصنف رحمه الله أن عند قوله أن التيمم بدل طهارة، طهارة الماء إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت، والإشارة إلى هذا المعنى أيضا، وسيأتي أيضا ما يتعلق بهذه المسألة في مبطلات التيمم، مبطلات التيمم. فالحاصل أنها مسألة مبنية على هذا الأصل، فإذا ثبت ضعف هذا الدليل، ضعف هذا القول، وإن كان قول الجمهور وأن الصواب في هذا هو أن التيمم رافع للحدث كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، اختاره الشيخ وشيخ الإسلام وتلميذه القيم وأبو محمد بن الجوزي، أبو محمد بن الجوزي رحمه الله، جماعة جماعات كثيرة من أهل العلم رحمة الله عليهم، لظهور أدلة هذه المسألة، تقدمت الإشارة إلى شيء من هذه الأدلة، إلى شيء من هذه الأدلة، وهي مبسوطة إلى حد في كلام أهل العلم. قال: فإن نوى نفلا، فقالوا إن نية النفل هنا تطلق على أقل ما يمكن، ولا يمكن أن تستحمل هذه النية ما هو أرفع، ما هو أرفع، فلا يصلي به فرضا لأن الفرض أعلى، والقاعدة عندهم أنه إذا نوى عملا فإنه يصلي يقوم به وما يماثله وما هو دونه، وما هو دونه، فلو توضأ بنية النفل، صلي مثلا صلاة نافلة، له أن يمس المصحف وما أشبه ذلك مما كذلك الطواف. طواف، وظاهر كلامهم أيضا حتى لو كان طواف فرض، لو كان طواف فرض، أما طواف النفل فكذلك، كذلك. لكن من جهة المعنى فإن الصلاة أرفع من الطواف. فإن نوى وإن نوى نفلا أو أطلق، أو أطلق أيضا، لو أنه أطلق هذه النية لم يصلي به فرضا، لم يصلي به فرضا. قالوا لأنه حين يطلق فالمتحقق بهذه النية هو النفل، أما ما زاد على ذلك ما هو أرفع من النفل وهو الفرض فهو مشكوك فيه، ولا يبنى على الأمر المشكوك شيء، فيحمل هذا الإطلاق على أقل ما يحتمل هذا الاسم، لأن الاسم إذا احتمل مثلا نوعين من الأفعال أحدهم أرفع من الآخر فنأخذ باللي أقل وهو المتيقن. فالصلاة جنس يدخل تحت الفرض والنفل، والمتحقق منها في هذا الباب النفل، وما زاد وهو مشكوك فيه فنأخذ بالمتيقن. ولا شك أن مثل هذا التفصيل فيه نظر، فالأدلة عامة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك وأخبر أن التيمم طهارة، وكذلك ظاهر القرآن أن التيمم بدل، وكونه على هذا التفصيل ومما يبين أيضا ضعف هذا تقييده بالوقت، تقييده بالوقت، ويستلزم أيضا نوع من الحرج المنافي هذه الرخصة وهو التيمم عند عدم الماء أو عدم المقدرة أو وجود مشقة أو الضرر عند استعماله. وإن نواه أي الفرض لأنه أقرب مذكور ويعود إليه ونصلي به فرضا، وإن نواه أي الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل، يعني يصلي كل الوقت. فإذا مثلا تيمم لصلاة الظهر بعد دخول وقتها فإنه يصلي بهذا التيمم صلاة الظهر، صلاة الظهر. وكذلك لو أنه تذكر فائدة مثلا أو صلى الظهر وكان نوى أن يجمعها معها العصر مثلا، فإنها داخلة في وقت الظهر في هذه الحالة، فيصلي هذه الفروض، هذه الفروض. والنوافل هذا من باب أولى، لأنها تابعة، إما أن تكون تابعة، إن كانت تابعة كالراتبة فالنوافل المطلقة من باب أولى أنها تدخل. قال رحمه الله ويبطل التيمم، ويبطل التيمم لأنه لما فرغ مما يتعلق بصفته وكذلك أيضا المسائل المتفرعة على هذا في النية وماذا يشترط في النية وماذا يدخل فيها في باب التيمم، ناسب أن يذكر مبطلات التيمم. قال ويبطل التيمم بخروج الوقت، بخروج الوقت. فلو تيمم من عدم الماء لصلاة الظهر ثم دخل وقت العصر بطل تيممه بمجرد دخول وقت العصر، وهكذا في سائر جميع الأوقات، سائر جميع الأوقات أنه يبطل بخروج الوقت. ومن لازم ذلك أيضا أنه يبطل بدخول الوقت، يبطل بدخول الوقت، لأن خروج وقت يلزم منه دخول وقت آخر، إلا صلاة الفجر بالإجماع وصلاة العشاء على خلاف. صلاة الفجر ينتهي وقتها أو تمتد إلى طلوع الشمس وليس بعدها صلاة، وليس بعدها صلاة مباشرة، ففي هذه الحال يبطل تيممه بطلوع الشمس، طلوع الشمس بانتهاء الوقت يعني. ولهذا عبارة المصنف رحمه الله محكمة على المذهب يعني بخروج الوقت، بخروج الوقت، وخروج الوقت يلزم من دخول وقت آخر، ويلزم منه أيضا خروجه بدون دخول وقت آخر، خروجه بدون وقت آخر على صلاة الفجر، وكذلك أيضا صلاة العشاء على القول بأن صلاة العشاء تمتد إلى نصف الليل كما هو قول في المذهب وهو قول ابن حزم وجماعة من أهل العلم، أو على قول الجمهور، لكن على قول الجمهور لا يأتي. وهنا قولان، هل هو يمتد إلى طلوع الفجر، طلوع الفجر ويكون كسائر الأوقات، أو يكون ينتهي وقته الاختياري إلى نصف الليل وما بعد ذلك وقت ضرورة، وقت ضرورة. وظاهر الأخبار أنه ينتهي الوقت بنصف الليل، هذا في عدة أخبار، وهذه مسألة جاءت تبعا لكلام المصنف رحمه الله. فالمعنى أنه يبطل بخروج الوقت، وهذه من كما تقدم مبنية على مسألة أنه مبيح، تقدم الإشارة إلى أنه ما دام مبيحا، فإذا كان مبيحا للصلاة ويجوز أن يصلي فلا فرق بين أن نقول إنه يرفع أو لا يرفع، إذ لم يبح إلا بعد زوال الحدث. لكن لما كان الحدث بمعنى، أو لما كان التيمم حين يجد الماء فإن عليه يمسه بشرته، أي يمسه بشرته، هذا يجب عليه بلا خلاف، يجب عليه بلا خلاف، لكن اختلف في بعض المسائل، أصل المسألة متفق عليها. فلهذا قالوا إن هذه الطهارة، الطهارة ليست رافعة مطلقا، فقالوا إنها مبيحة. وشيخ الإسلام رحمه الله أن خرجها على قاعدة أصولية، وهو إذا عارض المقتضي المانع، لأن الطهارة تقتضي، الطهارة تقتضي بقاءها، ورؤية الماء يقتضي منعها، يقتضي منعها. وعلى هذا يقال إن هذا رفع مؤقت، رفع مؤقت بالقدرة على الماء، سواء كانت القدرة عليه بوجوده أو القدرة عليه باستعماله، لأن التيمم له صورة، إما بعدم الماء، بعدم الماء، أو يقال عدم القدرة عليه، قد يكون ما موجود لكنه لا يستطيع أخذه، مثلا يكون في مكان عميق وليس عنده شيء يأخذ به الماء ويرفع به الماء، أو كان لا يستطيع استعمال الماء خشية البرد لشدة البرودة ولا يتيسر له ما يسخنه، أو لجرح به ونحو ذلك، ونحو ذلك من أعذار المبيحة للتيمم. فهذا من مبطلات التيمم، مبطلات التيمم على قول الجمهور، والأظهر والله أعلم هو أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت كما تقدم على ظاهر الأدلة وإطلاق الأدلة، بل أطلق بعض العلماء كشيخ الإسلام وجماعة أنه مخالف للكتاب والسنة، هذا نحو من عبارته رحمه الله، أن القول بأن التيمم له مثل هذا الحكم مخالف كتاب السنة لإطلاق الأدلة وحال النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه لأصحابه صفة التيمم، ولم يذكر شيئا من هذه التفاصيل، ولأن مثل هذه الأمور واقعة، واقعة خاصة خروج الوقت، خروج الوقت يعني يحتاج إلى أن يبين، وسكوت النبي عن مثل هذا يدل على أن الأمر مبني على أن طهارة التيمم كطهارة الوضوء سواء بسواء، إلا ما دل الدليل عليه وهو وجود الماء، أنه إذا وجد فليتق الله وليمسه بشرته. ومبطلات الوضوء، مبطلات الوضوء هذا إذا كان النوى، إذا كان في الطهارة الصغرى في الحدث الأصغر، في الحدث الأصغر. أما لو تيمم للحدث الأكبر فإنه لا يبطل بمبطلات الطهارة الصغرى، فلو كان عليه حدث جنابة ثم أحدث فإن طهارته من جهة الجنابة الصحيحة، وله أن وله يعني أن يقرأ القرآن دون مسه، دون مسه، إلا على قول من قال إن الطهارة للجنابة ترفع الحدث الأكبر والأصغر. أما من قال إنه لا بد يعني من نية رفع الحدث، ينوي رفع الحدث حتى يأتي على الحدثين، فلا بد من ذلك. المقصود أنه مبطلات الوضوء هذا حين ينوي رفع الحدث الأصغر، وهذا واضح لا إشكال، وهذا محل اتفاق أنه إذا كانت تبطل الوضوء فيبطل التيمم من باب أولى. فلو أنه أحدث بخروج شيء منه مثلا ونحو ذلك فيبطل تيممه بلا خلاف. وجود الماء ولو في الصلاة، وجود الماء، وجود الماء المراد به إذا كان العذر هو عدمه، هو عدمه، إذا كان هو عدمه. أما إذا كان عذره هو عدم قدرته على استعمال الماء للمرض أو شدة البرد فيكون بزوال العذر، بزوال العذر ووجود الماء. وهذا كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجدت الماء فليتق الله من السمجار، كذلك ظاهر القرآن فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدلالته على أنه إذا وجد الماء وجب عليه الوضوء، وجب عليه الوضوء. ووجود الماء ولو في الصلاة هذا إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، والمذهب وقول الشافعي أنه إذا وجد الماء في الصلاة فإنه يبطل تيممه، يبطل تيممه لوجود الشرط الذي علق عليه صحة التيمم والتيمم، وهو عدم وجود الماء. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل حالا من حال، بل أطلق صلوات الله وسلامه عليه ليشمل جميع الأحوال، ومن ذلك الحالة التي في الصلاة، الحالة التي في الصلاة. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه تصح طهارته، وذلك أنه صلاته دار صحيحة بالإجماع، ودوم وهو فيها لم قبل وجود الماء صحيحة بالإجماع، ثم عند وجود الماء ورد النزاع، وعلى هذا يستصحب الإجماع، يستصحب الإجماع على هذه القاعدة. والصواب أنه لا إجماع، لا إجماع، هو الإجماع كان موجودا قبل ذلك، أما بعد وجود الماء ارتفع الإجماع لأنه حصل الخلاف هل طهارة ثابتة أو ليست ثابتة، فلما حصل النزاع كان المرد إلى الكتاب والسنة والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا وجدت الماء، وهذا يشمل جميع أحمال واجد الماء، فكما يشمله قبل الصلاة بتسليم من خالف، يعني أنه لو وجد الماء، وهذا يكاد يكون محل إجماع إلا خلاف شاذ فيما إذا وجد الماء قبل ذلك، ويحكى عن أبي سلمة وينظر ثبوته عنه رحمه الله عبد الرحمن أنه يعني يبقى على هذه الطهارة حتى يحدث. صواب أنه في هذه الصورة أنه لا إشكال أنه يبطل تيممه. فكذلك أيضا يستصحب هذا الحكم فيما إذا وجده في الصلاة، إذا وجده في الصلاة، هذا هو الأظهر كما تقدم. ولو في الصلاة لا بعدها، لا بعدها معنى لو فرغ من الصلاة وجد الماء، فقول جماهير العلماء وعامة أهل العلم أن صلاته تامة ولا يعيد، ولا يعيد. هناك خلاف قليل أنه يعيد ما دام في الوقت، لكن لا بعدها إن كان في الوقت، هذا قول عامة أهل العلم. إن كان بعد الوقت فهو إجماع من أهل العلم في هذه المسألة أن صلاته تامة وأنه لا يعيد. وأما في الوقت هذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه أبو داود من رواية عبد الله بن نافع الصائغ المدني عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد خدري رضي الله عنه أنه قال: خرج رجلان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتيمما لم يجد الماء، ثم صليا ثم وجد الماء في الوقت، فتوضأ أحدهما ثم أعاد الصلاة، وأما الآخر فلم يعيد الصلاة. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له حالهما، فقال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. فأخذ العلماء من هذا أن الصواب في هذا من أخذ بقوله عليه الصلاة أو من لم يعد الصلاة. وهذا الحديث رواه أبو داود طريق عبد الله بن نافع، عبد الله بن نافع تكلم فيه بعض أهل العلم، ولكن تابعه أبو الوليد الطيالسي جامع عبد الملك عند ابن السكن، فرواه عن الليث كما رواه بهذا الإسناد، ولهذا تقوى بهذه المتابعة. وأبو الوليد إمام كبير، هشام أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي رحمه الله. ثم الخبر أيضا، الخبر فيه قصة، قد نص بعض كابن القيم رحمه الله أن الخبر إذا كان فيه قصة أو واقعة ورواه من يخشى عدم ضبطه، فرواية القصة والواقعة مما يدل على حفظه، فإنه روى قصة وواقعة، وهذه يبعد فيها في مثلها يعني أن يجزم بالغلط في هذا، لأن أبا داود رحمه الله قال إن الصواب فيه الإرسال، والنسائي رحمه الله رواه من رواية عبد الله بن مبارك رحمه الله عن الليث، عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار مرسلا دون ذكر أبي سعيد. بعض الحفاظ قال إن ذكر أبي سعيد فيه وهم، ومن أهل العلم من قال لا يلزم بالوهم لما تقدم، خاصة أن الحديث فيه هذه القصة على قول بعض كما تقدم مما يدل على أنه حفظ الخبر. ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صوبه، لا شك أن إصابة السنة هو المطلوب، أصبت السنة، ثم هذا هو الأصل في الباب، يعني أنه لا تعاد الصلاة مرتين، وأدى الفعل كما أمر، أدى الفعل كما أمر، وما دام أداه كما أمر فلا يقال إنه تعاد الصلاة، إنه تعاد الصلاة باجتهاده بحسب وسعه الذي في قدرته. وإذا حضرت الصلاة، إذا حضرت الصلاة فمأمور بالمبادرة إليها، فلم تجدوا ماء فتيمموا. وجود الماء، إنسان قد يجد الماء، فلو أن كل مثلا من عدم الماء ثم تيمم ثم بعد وجود الماء في الوقت يعيد الصلاة أو يشرع له إعادة، كان هذا فيه نظر. ظاهر أدلة أن التيمم حكم الوضوء، وأنه طهارة تامة، أن ما صلى به فصلاته على الوجه الشرعي، وإذا وجد الماء فكما قال عليه السلام فليتق الله وليمس بشرة. لم يقل مثلا وجد في الوقت فليعد ما صلى فهو أفضل مثلا، أو له الأجر مرتين أو نحو ذلك، بل هذا لما وقعت هذه الواقعة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك الأجر مرتين لأنه اجتهد، لأن هذه القاعدة في باب الاجتهاد، سواء من حاكم استوفى واجتهد بقدر وسعه ولم يكن منه تفريط، وهكذا مثلا المفتي الذي يفتي مثلا ويجتهد في هذه المسألة وعنده الآلة التي تمكنه من الجواب لكنه أخطأ، وهكذا كل من اجتهد ووقع منه خطأ. وهذا حتى يجري في باب الصناعات الدنيوية، في باب الصناعات الدنيوية لو أخطأ إنسان في أمر يتعلق بحق غيره، يتعلق بحق غيره وهو من أهل الصنعة ومن أهل الحذق، فإنه لا يلام، لا يلام ولا يضمن، ولا يضمن، بل اجتهد فلا يعنف شيء من هذا. فما كان في باب الشرع فهو أولى وأعظم، في خاصة في باب العبادات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك الأجر مرتين، وهكذا معاناة مثل هذه الأمور الشارع نراه أنه يجعل عوض من اجتهد أن له الأجر مرتين، يعني أجر على اجتهاده وأجر على فعله لهذا الشيء، أجر على فعله لهذا الشيء. فلهذا لا يعيد الصلاة، وذلك أن هذا الخبر كان بعد أمر واقع، فالنبي لم يقل ابتداء بهذا. فلو كان من مثل هذا الأمر، من الأمر مثلا المطلوب، من الأمر الحسن، الأمر الحسن وأن الأفضل أن يعيد، لا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة ويكون طريق الجنة إلا بينه، كما قال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ حتى يبين لهم ما يتقون. لو كان هذا من التقوى وطريق إلى الجنة، وأن مثلا من صلى في هذه المسألة تيمم وصلى ثم وجد الماء أنه يشرع له أن يتوضأ أو أن يغتسل وأن يعيد الصلاة مثلا، لا دل عليه عليه الصلاة والسلام ابتداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك طريقا يقرب إلى الجنة إلا بينه، ولا طريق يقرب الناس إلا حذر من صلوات الله وسلامه عليه. إنما هذه واقعة، يعني بيان من في أمر واقع، فرق بين الأمور الواقعة، الواقعة فإن لها حكم، الأمر قد يبين ابتداء مثلا، كالمفتي مثلا قد يفتي في المسألة ابتداء بما يظهر الله من أدلة، ثم يسأل عن مسألة أخرى واقعة، واقعة على خلاف الصواب، فهنا يجتهد وينظر، وتكون من الوقائع التي تحتاج إلى تنزيلها على وجه يمكن فيه تصويب القول، أو حمله على وجه لا يكون فيه التأثيم. المقصود أن هذه أمور واجتهادات يحتاج إليها من يحكم ومن يفتي. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه قال لك الأجر مرتين، وهذا الخبر فيه أيضا اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، وذلك أنه لم يكن النبي صلوات الله وسلامه عليه بحضرته، احتاج إلى أن يجتهد. وهذا وقع أيضا من عمار بن ياسر رضي الله عنه ومن غيره، في وقائع كثيرة وقعت للصحابة رضي الله عنه، ثم يبين لهم صلوات الله وسلامه عليه وجه الصواب بعد أن يذكر لهم الحال التي فعلوها. قال رحمه الله: والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. هذا لمن كان يرجو الماء، وهذا هو قول الجمهور، يعني إذا كان إنسان ليس عنده ماء، ليس عنده ماء لكنه يقول إنه يرجو الماء ويغلب على ظنه حصول الماء، لكن لا يقطع به في الوقت، يغلب على ظنه أنه يصل إلى الماء في الوقت، فإنه يقول مصنف رحمه الله أولى من التيمم، أولى من التيمم. والقول الثاني للشافعي رحمه الله أن التيمم أفضل، وهو وجه في المذهب، وجه في المذهب. وهذا القول أظهر، وقد اختاره ابن منذر أو بكر بن منذر رحمه الله وتقي الدين للأدلة الدالة على المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، وأيضا لقوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء. ثم الإنسان ما يدري ما الأمر، ما يدري ما الحال، هل يدرك الماء أو لا يدرك الماء، هل يبقى ويمكن أن يصلي، والله عز وجل يقول وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي ما افترضته عليه. هذا فرض، وإن لم يكن هذا الفرض في هذا الوقت، في هذا الوقت فرض لأن الوقت موسع، لكن هو دائر بين تأخير هذا الفرض على هذا القول إلى آخر الوقت في وقت يرجو فيه أو إلى مكان يرجو فيه وجود ما، وهو مع ذلك لا يدري ما الحال، هل يصل إليه أو لا يصل إليه، هل يبقى وتختنمه المنية. ولهذا يبادر إلى هذا الفعل الذي هو مشروع في وقته من واجب وغيره. وهذا يجري في مسائل كثيرة، إذا هبت رياحك فاغتنمها، يشرع مبادرة. لا يقول إنسان أنا أؤخر مثلا إلى وقت آخر عندي هو أفضل مثلا، أو ما أشبه، خاصة في الصدقات أو باب الزكاة ونحو ذلك، فيبادر إلى أمور الخير في الواجبات والمستحبات. وهذه المسألة أدلتها كثيرة، من عموم الأدلة كما تقدم في المبادرة إلى الصلاة. ولهذا نعلم كيف حث الشارع على المبادرة إلى الفطر في أول الوقت، أول الوقت إذا غابت الشمس وغلب على ظنه مغيب الشمس واختباء قرص الشمس، إذا غلب على يعني ذهاب جميع القرص ومغيب جميع القرص يبادر، مع أنه قد لا يتحقق أحيانا. هذا ثبت في وقائع، ثبت في وقائع، كل هذا لأجل مبادرة إلى هذا الأمر المسنون، وربما يتبين خلاف ذلك، كله لأجل مبادرة إلى هذا الفعل. فإذا كان هذا الصيام في باب الصلاة من باب أولى، والبدل موجود والأدلة دالة على مشروعية المبادرة إليه. وهذه المسألة لها صور، الصورة الأولى يعني حين يكون عادما للماء وهو يعلم من حاله أنه لا يجد الماء، لأن المنطقة يعرف أنه ويعلمها أنه ليس عنده ماء مثلا، خاصة في الوقت هذا مثلا يمكن أن يعرف المسافات ويتبين مثلا فليس بقربه ماء، ليس بقرب ماء. في هذه الحال، هذه الحال لا شك أنه يبادر، أنه يبادر، ولا إشكال في هذا ما دام أنه في حكم من يجزم بعدم وجود الماء. الحال الثاني إذا كان يجزم بوجود الماء، ليس يغلب على ظنه، يجزم بوجود الماء، هذه كلمة يرى أنه يشرع له ذلك أو بل يجب له عليه ذلك على هذا القول. ومنها من قال لا يجب عليه لأنه ليس الماء عنده حاضرا، ليس الماء حاضرا عنده، وهو في مكان ليس فيه ماء. وجاءت وقائع عن الصحابة في هذا، منها أنه ثبت عن ابن عمر أنه كان يسير وكان بينه وبين الماء غلوتين، الغلوة نحو 400 ذراع، يعني الغلوتان نحو من 400 متر مثلا، هو يسير والماء عن يمينه بنحو 400 متر، يعني ليست مسافة على القدمين طويلة، خاصة في ذلك الوقت الذي كان المشي أمره معتاد، المسافات الطويلة والسفر من بلد إلى بلد، إقليم إلى أقليم، ومع ذلك ما كان يعرج عليه. يعرج عليه. وصح عنه كما في الموطأ وعند البخاري معلقا ملزوم به أنه رضي الله عنه تيمم وهو من المدينة على ميل، ومن المدينة على ميل هو يقطع، وهذا يقطع بأن الماء موجود، الماء موجود خاصة مسافة ميل، وأنه وصل وهو في الوقت، وصل وهو في الوقت. ليس المعنى أن الوقت يضيق، لأنه رضي الله معهود عنه يعني مبادرة يعني في الصلاة في أول الوقت، وهذا حين يقطع. لا، والإنسان إذا كان نازل، إذا كان نازل في مكان ويقطع بوجود الماء، ففي هذه الحال إذا كان هو نازل في هذا المكان لجلوسه فلا يظهر أنه يؤمر أن يذهب وينتقل، لأن صلاته في هذا المكان هو السنة وهو المشروع. ولهذا المسافر حين ينزل مثلا في مكان وقت الظهر ثم يريد أن يرتحل، فإن الأفضل التقديم، أفضل التقديم. إن كان سائر فالأفضل جمع التأخير، لكن إذا كان نازل، إذا كان نازل. ولهذا لو أنه مثلا كان نازل وقت الظهر، الظهر وتيمم وسوف يصل ويعلم وأن الماء منه قريب ويصله في وقت العصر، لا نأمره أن يؤخر العصر لأجل أن يصلي بالوضوء، بل له أن يصلي جمع تقديم بالتيمم، لأن هذا هو السنة في حقه، هذا هو السنة في حقه. وذلك أنه ليس عنده ماء، ليس عنده ماء يعني حاضر، والله سبحانه يقول فلم تجدوا ماء وهو لا يجد ماء. ولا فرق بين يعني المركوبات والرواحل والأدلة عامة، وليس في السنة تفصيل في هذا الباب. لكن لو كان الإنسان سائر، لو كان الإنسان سائر في هذه الحال يعني حين يسير، فعليه أن يقصد الماء، يقصد ما دام يسير، ما دام ما ينزل وهو يسير لقصد في هذا المكان مع أنه سائر، ففي هذه الحال عليه يذهب حتى يصل إلى الماء. ولذا لو أنه تيمم ثم مشى، ثم سار في طريقه ومر على محطة فيها ماء هو يعلم بذلك ثم تجاوزها، فإن تيممه هذا يبطل، يبطل بمروره على المحطة أو مروره على هذا المكان الذي فيه ماء. لماذا؟ لأنه وجد الماء، وجد الماء، في هذه الحالة يشرع له أن يتيمم، يشرع له أن يتيمم. ولو أنه جاوز ولم يتيمم هذا موضع خلاف، لكن لا شك أن تيممه في هذه الحال لا يصح، لابد من إعادة الطهارة. والحالة الثالث أن يكون يغلب على ظنه كما هي كلام مصنف. الحال الرابع أن يشك، لا يجزم، ليس عنده غلب الظن بحصول الماء ولا غلب الظن بعدم حصول الماء. في هذه الحالة الشك لا يلتفت إليه ولا يبني عليه شيء، لا يبني عليه شيء. وفي هذه الحال لا نقول إنه يقصد هذا المكان الذي شك في وجود الماء، بل مبادرة إلى الصلاة بالتيمم هو الأولى والأكمل. قال رحمه الله: وصفته يعني التيمم، وصفته أن ينوي، أن ينوي. هذا تقدم يعني هو تقدم فيما هو ذكر النية فيما تشتغل في التيمم، لما نية لما يتيمم له، يعني لتقدم إشارة إلى نية لكل ما يتيمم له، ما يتيمم له، وأن له أحكام يختلف حال هذا التيمم بنيته، فقد ينفع هذا التيمم لهذا الذي تيمم له ولغيره، وقد لا ينفع، مثل أن يتيمم كما تقدم لصلاة نافلة فلا يجزئه على المذهب لصلاة الفريضة. والصواب على قول المختار عند جمع من أهل العلم رجحوا بالأدلة أن التيمم قائم مقام الوضوء وأنه رافع للحدث. أن ينوي لما تقدم الأدلة، ثم يسمي، لأن التيمم عندهم كالوضوء، وهذه المسألة الخلاف فيها كالخلاف في باب الوضوء مبنية على أخبار واردة في هذا الباب، والأخبار واردة في هذا الباب كلها ضعيفة، وهذه تقدم إشارة إليها، ومسألة التسمية فهي مسألة مبنية عليها من جهة المذهب والخلاف فيه. قال: ويضرب التراب بيديه، وهذا هو ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه لعمار بن ياسر، وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أيديكم في سورة النساء، وفي مائدة: بوجوهكم وأيديكم منه. ويضرب التراب بيديه، وتقدم الإشارة إلى أن الصحيح أنه لا يختص بالتراب، يختص بالتراب وأنه له ولغيره، لكن إذا كان التراب موجود كان هو الواجب عليه. مفرجتي الأصابع، أو مفرجتي الأصابع، هذا في الحقيقة لم يذكر عليه دليلا ولم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ضرب يديه الصعيد ولم يقل عمار أنه فرج أصابعه، ولم يقل له أن تفرج أصابعك، هذه عبادة مترقات أي النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نقيد ما أطلق صلوات الله وسلامه عليه. يضرب بيديه، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. ويمسح وجهه وباطنهما، يعني يمسح وجهه بباطنهما، باطنهما يعود الضمير الأصابع، باطن الأصابع، وكفيه براحتيه، وهذا قول ضعيف، والصواب أنه يمسح الوجه بجميع اليد سواء الأصابع أو الكف، وذلك هم قال حتى لا يكون مستعملا له، فيكون استعمال باطن أصابع في الوجه والكفين يستعملهما في المسح على الظاهر والباطن، باطن اليد، وهذا كله مبني على مسألة ضعيفة في باب الوضوء، وما بني على ضعيف فهو ضعيف. وإلحاق التيمم، يعني حتى لو فرض أن هذه المسألة مسلم بها من جهة الماء المستعمل، فإن في باب التيمم لا تصح هذه المسألة، لأنه بين التيمم والوضوء فروق كثيرة. أولا أن التيمم في عضوين، والوضوء في أربعة أعضاء، ثم التيمم في هذين، في أحد هذين العضوين في اليدين إلى الرسغ، وتقدم بيان هذا في كلام مصنف رحمه الله في فروضه، كلام على مسألة اليدين، وأن المنتهى إلى الرسغ، وأن لا يدخل الساعدان، فهو يعني تخصيص بعد تخصيص، تخصيص بالوجه واليدين، ثم خاص بالكفين دون بقية اليد إلى المرفقين كما هو في الوضوء. الأمر الثالث أن الطهارة في التيمم كلها مسح، والوضوء غسل. الأمر الثالث والرابع أن طهارة الوضوء تكون بالماء، وطهارة التيمم تكون بالتراب، وفرق بين الماء والتراب، وبين استعمال الماء والتراب. ثم هم قالوا في باب المستعمل في الماء، يعني ذكروا أشياء وذكروا ضوابط، كل هذه يعني تنتقض في باب التيمم، وأيضا في باب التغير، ما يبين أن التغير في بعض المسائل التي ذكروها في الماء وتغير صفات الماء، هذا لا يرد في باب التراب، لأن التراب لا لا يمكن يعني أن يقال تغيرت صفته، فإنه جرم جامد، يعني مسحت به أو لم تمسح، هو على حاله، لم يتغير شيء من أجزائه ولم تتغير صفة من صفاته. فلذا كان القياس هنا غير مطابق لو فرض أن هذه المسألة التي بنيت عليها صحيحة، كيف وهذه المسألة ضعيفة ودليلها ضعيف وغير مضطردة؟ قال رحمه الله: ويخلل أصابعه. أيضا هذا مما لا يسلم به، لأن تخليل الأصابع خاص بالوضوء وسنة في الوضوء، وقد يجب في بعض الأحوال، وذلك أن الوضوء طهارة بالماء، والماء سائل ويجري على اليدين، ولا بد من تحقق الوصول، ولهذا يعني يغسل باطن الشعر الخفيف الذي يرى منه الجلد، بخلاف التيمم، حتى بالتيمم لم يقولوا بذلك، وأنه لا يشرع تخليل لحيته، تخليل لحيته، ولا يشرع أن يكون هذا أيضا في الشعر. فلذا التيمم مبني على التخفيف والتيسير والسعة ومثل هذه الشروط، مما تجعله مخالف لهذا المعنى وهذا القصد الوارد في صفة التيمم. وبهذا انتهى باب التيمم. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا على أمورنا كلها، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والسداد والصواب فيما نأتي ونذر، مني وكرم. آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.